حياكم الله في حديث شمس، وحديثنا اليوم ومن الكونغرس العالمي للإعلام ومن العاصمة أبوظبي مع الأستاذة نشوى الرويني الرئيس التنفيذي لكل من بيراميديا الإعلامية وجمعية نشوى الخيرية. يا هلا ومرحبا فيك في حديث شمس.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
أستاذة نشوى، كيف كانت البداية؟ كيف كانت الرحلة؟
ترجعني زمان. كانت بالصدفة شديدة. أنا اتخرجت من الثانوية العامة صغيرة في السن، لأني ابتديت أول ابتدائي وأنا عندي 4 سنين، والخامس والسادس خدتهم مع بعض.
ينفع؟ ممكن يستوي؟
كان زمان كده. ممكن تاخد الخامس والسادس ابتدائي تجمعهم في سنة واحدة، إذا أنت متفوق. الحمد لله رب العالمين كنت متفوقة، فتخرجت صغيرة وكنت نازلة للقاهرة علشان أدرس طب. بعدين الوالد قال مفيش نزول لوحدي، فكان قرار تغيير كامل في توجهي من الطب لأداب إنجليزي. فكان موضوع بالنسبة لي فراغ شديد طول النهار، من إنسانة كانت يعني بتذاكر ساعات طويلة علشان الطب إلى أداب إنجليزي مهما كان صعب، لكن بالنسبة لي كان بسيط. فقرينا إعلان في الصحف عن طلب مذيعين ومذيعات في تلفزيون قطر، فالوالد يعني عشان يخفف عني اللي تعالي نروح نتفرج نشوف نجرب. كنا تقريبا 120 واحد واحدة، دخلنا امتحنونا في معلومات سياسية كثيرة، كتابة اللغة العربية وإلقاء. ولقيت بعد يومين اتصلوا فيا قالوا لي بعد أسبوع هتطلعي على الهواء.
تطلعي على الهواء؟
هتطلعي على الهواء.
كم كان عمرك في هذا الوقت؟
16 سنة.
كيف؟
طلعت على الهواء. كان أول حاجة عملتها كانت ربط، مذيعة ربط اللي هتشوفوا دلوقتي إيه وبعد شوية هتشوفوا إيه. كنت بكتب السكريبت بتاعي أنا قبل ما أطلع أقول.
بس كان أتوقع غريب أن وحدة بهذا العمر أن تطلع على الهواء بشيء غير ترفيهي، كان يعني خلينا نقول
الأخبار كانت بعد لما عملت مذيعة ربط، لقيت أنه الأخبار هي أكتر حاجة كانت بتحترم من الإعلاميين في الفترة. لما تكون مذيع أخبار أنت ثقيل، الناس بتتعامل معاك بطريقة تانية. قلت لازم أطلع مذيعة أخبار، ما كانش مخطط لي. فدخلت في الإذاعة وقدمت الأخبار الإنجليزية كم شهر، تمكنت من الأدوات ورحت طلبت منهم امتحان في الأخبار في التلفزيون. امتحنت دخلت الأخبار، كنت أصغر مذيعة أخبار في العالم
بعمر 16 سنة.
عمر 16 سنة
وصلت القمة.
ساعتها طبعاً كنت حاسة أن أنا في القمة، لأنه كل زمايلي أكبر مني بكتير، يعني كتير، وهم يعني كانوا بيتعاملوا معي أن أنا بنتهم أختهم الصغيرة، فهم، لكن احتضنوني يعني ساعدوني وكانوا وقفوا جنبي وطلعت.
بس أستاذة نشوى، دائماً الناس اللي يبرزوه هم صغار ثم يقولون يخلصون بدري، كيف قدرتي تحافظين على مستواك في القمة خلال السنوات هذه كلها؟
لأني لسه صغار.
لا ما شاء الله عليك شباب، بس أقصد أن دائما الممثلين اللي يطلعون بسن،
لا ده بالنسبة للممثلين اللي هم بيعيشوا حالة إن هم مثلا طفل أو طفلة أو مثلا اللي بيعملوا البرامج اللي هي التين ايجرز، الناس اللي بعمر المراهقة.
صحيح.
فالناس بتبقى متعودة عليهم انهم يشوفوهم في المراهقة، انما انا ابتديت بالاخبار، يعني شايفيني بعمل حاجة جد من اول يوم.
صحيح.
بالعكس، ده انا بعد ما كبرت شوية غيرت توجه، لقيت ان الاخبار بعديها بسنتين مش هي ناشوة، لقيت ان انا بقرا سكريبت، بقرا كلام مكتوب لي ولازم يبقى وشي ما فيش عليه أي ملامح لأنه لازم أكون محايدة تماما، ولا أتفاعل مع الخبر لأنه لازم يكون اللغة بيضاء ونبرة الصوت ثابتة، لأنه لو تغيرت نبرة الصوت يبقى أنا مع أو ضد أو أنا أؤيد أو أشجب، وده مش دوري، أنا دوري أنقل خبر فقط. فأنا نقلت بقى المرحلة تانية لما دخلت الـ MBC اللي هي مرحلة التفاعل مع الخبر من خلال برنامج صباح الخير يا عرب. وقبليها في تلفزيون قطر عملت ليالينا وليالي الجمعة، ودخلت في البرامج لأنها حكيت حاجة تانية بنقل فيها من شخصيتي، مش لازم أن أنا ألتزم بالحياد لأنه بتعكس ما هو بداخلي، وكان هذا يعني أقرب إلى قلبي، لذلك ابتديت بالبرامج المختلفة وانطلقت بالبرامج ولم أعود الأخبار مرة ثانية.
ولكن يوم نتحدث عن البرامج، ما رأي يعني ما هو رأيك في البرامج اللي موجودة في الوقت الحالي في قنواتنا التلفزيونية أو في المنصات؟ هل المستوى نزل ولا المستوى الحالي نحن في تصاعد ولا هي فترة انتقالية؟ لأن البعض بدأ يتجه، يعني في الماضي كانت البرامج برامج ترفيهية، ولكن الآن معظم الناس انتقلوا إلى الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الدرامية أكثر من البرامج.
خليني أقول لك، عندما بدأت القنوات زي مجموعة MBC مثلا، عندما بدأنا فيها كان هناك ما يسمى تصنيف برامجي، إن كل قناة، وهذا ما تعلمناه، كل قناة لابد أن يكون فيها برنامج ترفيهي، برنامج سياحي، برنامج طبي، برنامج صباحي، برنامج مسائي، كل ليلة لابد أن يكون هناك برنامج قوي يجذب المشاهدين، برنامج مسابقات إلى آخره. هي مسميات لبرامج أو تصنيفات لبرامج مختلفة موجودة. هذه التصنيفات لم تعد موجودة في كل القنوات. يعني مثلا ما هي البرامج الاجتماعية الموجودة على شاشات القنوات العربية الآن؟ لا توجد.
لا توجد.
لا توجد. يعني بعد مثلا برنامج نشوة وبرنامج خطوة على تلفزيون أبوظبي لم أجد برامج اجتماعية، مع أن هذا فراغ كبير جدا موجود الآن في القنوات التلفزيونية ولم يملأه أحد، لماذا لا أدري. لم يعد هناك البرامج مثلا التي تعنى بالثقافة كما السابق، لم يعد هناك البرامج التي تعنى باللغة العربية كما السابق، لم يعد هناك برامج تعنى بالسياحة العربية كما السابق والسياحة وما يفعله العرب في السياحة العالمية، لا أجدها، لم أجدها. هناك برامج مكررة على جميع القنوات
وفي مواسم معينة نفس
بالضبط، فتجد برامج الموسيقى مرة واحدة هبة، برامج مسابقات مرة واحدة هبة.
يعني في 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 الموسم الرمضاني البرامج تنقسم إلى قسمين، برامج دينية وبرامج المسابقات فقط.
نعم. نعم. وللأسف يعني لن أتحدث، كنا أول من وضع برامج مسابقات على شاشة الـ MBC.
كيف بدأت لو تحب لو تتكلمين عن الموضوع؟
كان في رحمة الله علي محمد الجزاز كان واخذ البرامج في MBC في ذاك الوقت، فكنا نجلس ونتحدث فقلنا يعني الشيء الوحيد اللي مش موجود في MBC الآن برنامج مسابقات، فقال ماذا تقترحين؟ قلت له نقوم بعمل برنامج مسابقات على الهواء، لأنه كانت لعبتي برامج الهواء وكنت أريد أن أقدمها، كل برامج MBC كانت مسجلة، فقلت له أريد برنامج على الهواء، برنامج مسابقات. فلم يكن هناك وقت لكي نقوم بعمل برنامج مسابقات في رمضان. قلت له لا 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 ولا يهمك، سنقوم بعمل 5 فقرات ما بين البرامج المطروحة على الهواء في MBC، وكل 5 دقائق سنطرح سؤال سيجيب عليه الناس، أطرح الجواب في الفقرة التالية.
فبالطريقة هاي يتم الشخص يتريى على التلفزيون
وأربط الناس معي الـ8 ساعات. عجبته الفكرة وقمنا بها، وكان أول برنامج رمضاني مسابقات على اسمه جوائز على الهواء. بعد كده كل سنة تطور وبدأنا نقوم ببرامج جديدة يمكن برنامج الغلطة بورطة، برنامج أبجد هوز، كان مجموعة من البرامج المسابقات اللي طلعت مرة واحدة على
يعني المسؤول. حتى هذه البرامج ما كانت مجرد برامج ترفيهية بل أيضا برامج ثقافية تعليمية. نعم. كنا نتعلم منها.
نعم نعم
نتعلم منها الكثير.
اسمع حتى أنت تعلم أني أشرفت على من سيربح المليون، من أول من سيربح المليون للغلطة بورطة، كل هذه البرامج كان هناك فريق كبير جدا يكتب الأسئلة ويدقق عليها، وأنواع الأسئلة كانت مقسمة لعناصر كثيرة، والأسئلة الطبية يراجع عليها طبيب، الأسئلة التاريخية يراجع عليها مؤرخ، وهكذا. فالموضوع لم يكن اعتباطي ولا نأخذ من كتاب واحد ونطرح أسئلة، الموضوع كان ممنهج ومتعوب عليه، لذلك كان يعمل فارق في المجتمع ويتذكر الناس الأسئلة.
كيف أقنعت إدارة MBC في برنامج من سيربح المليون؟
وجه تحية من خلال برنامجك للشيخ وليد الإبراهيم، الذي يعني أعتبره أبي الروحي في عالم الإنتاج التلفزيوني، وتعلمت منه الكثير. كان يجعلنا نشاهد كل البرامج في التلفزيونات العالمية ونقوم بعمل تقارير حولها. فمثلا PBS، القناة الألمانية، القناة الفرنسية الأولى، القناة الفرنسية الثانية، وهكذا، ونقوم بعمل ما هي أهم البرامج التي أعجبتنا ولماذا. وبدأت مرحلة تعريب البرامج، فكان برنامج الغلطة بورطة أول برنامج يعرض، ثم بعدها أبجد هوس، ثم بعدها من سيربح المليون،
والثالثة ثابتة كانت.
والثالثة ثابتة كان أهم وأجمل برنامج ظهر على الشاشة لفترة طويلة.
صحيح. يعني أتذكر يعني كنا صغار في هذا الوقت، وما كانت عندي يعني الخزينة الكبيرة من المعلومات، ولكن كنت دائما أنتظر يوم الأربعاء أو الخميس، ما أتذكر، ولكن كنا ننتظر على الساعة 8 في الفترة المسائية، كلنا قاعدين البيت كامل قاعد يتابع البرنامج.
صحيح. كان من أهم البرامج.
وافتقدنا بصراحة في الوقت الحالي اللمة في التلفزيون.
نعم.
مع تواجد المنصات بمختلفها، ولكن إلى الآن أجمل اللحظات كانت ونحن
بعد افتقدنا اللمة، مش لمة التلفزيون.
ممكن التلفزيون هو اللي كان يجمعنا، فعشان شيء
اللمة تماما. الآن كل واحد فينا بيجلس مع الموبايل ويشاهد ما يريد،
كل منا في عالم الافتراضي،
كل واحد في عالم الافتراضي.
صحيح.
وحتى لما نتحدث مع بعضنا البعض، نرسل لبعضنا البعض أشياء على من السوشيال ميديا على الموبايلات، نتحدث مع بعضنا البعض على الواتساب أكثر ما نتحدث في الحقيقة ولا على الهاتف. لم يعد حتى التهنئة بالأعياد، لم نعد نسمع أصوات بعضنا البعض، نرسل حتى في تهنئاتي في العيد أصبحت يعني أخجل من نفسي أن أنا لا نتحدث، فأرسل رسالة صوتية، أقول على الأقل يعني الواحد يتعنى ويرسل رسالة صوتية تشعر من يتلقى منه بأهميته لديه.
صحيح.
لأنه رسالة لا تكفي، رسالة ليست قريبة من قلبي، لا أشعر بالحميمية ولا أشعر بالتواصل، فلا ابتعدنا. السوشيال ميديا حطمت النسيج العائلي للأسف، ونحن نيام ولا يوجد وقفة. أتذكر عندما كان شعر المليون يشاهد الناس على الشاشة، تتوقف الطرق والناس يجتمعون في المجالس ويتحدثون لمدة أسبوع كامل إلى أن تأتي الحلقة التي تليها. وعندما قمنا بأمير الشعراء نفس الحكاية.
صحيح.
إنما ماذا يجمعنا الآن؟ لا يوجد ما يجمع.
برأيك ليش وصلنا لهذه المرحلة؟
لأنه تم استهدافنا بالمنصات التواصل الاجتماعي، وأعطينا كل طفل هاتف وآيباد في يده، وتركناه لينشغل بهما حتى تستطيع الأم أو الأب أن يفعلوا أشياء أخرى. فالنتيجة هي عدم تجمع العائلة، لا توجد الروابط التي كانت لدينا ونحن صغار. نحن كنا نجلس سويا نشاهد نشرة الأخبار حتى.
صحيح.
كنا نلعب ألعاب المختلفة من السلم والثعبان إلى آخر مع أهلنا. الآن إذا أحضرت السلم والثعبان لابني رود بلوكس فورتنايت، صح؟
هل هذا لسبب قلة الألعاب العربية وقلة المحتوى الترفيهي العربي؟
أكيد. زمان كنا كل أربع نشتري ماجد. أين ماجد؟ لماذا لا يستثمر في مثل ماجد؟ ربينا على شمسة ودانا وخلفان وكسلان، ماذا حدث لهم؟ لماذا لم نستثمر فيه؟ اسأل أي طفل من المحيط للخليج سيقول لك ماجد. أين هي الآن؟ ولا يوجد محتوى يتناسب معهم. يعني عندما أحضر أبنائي وأطلب منهم أن يتفرجوا مثلا على كابتن ماجد وهو يعني كان من نوادرنا ونحن صغار،
كان حلم كل طفل أنه
يقول لي يعني من أول حلقة لآخر حلقة يجري وراء الكرة، ما هذا الملل؟ بالنسبة له ملل. لا يوجد شيء يتناسب مع التسارع الرهيب والكواليتي. الكواليتي، أنت ترى الألعاب الآن على المنصات زي الألعاب كأنها حقيقية، كأنك تعيش الحالة، كأنك جزء من شيء حقيقي،
خاصة مع تقنيات الميتافيرس.
نعم.
والفي آر،
أين نحن منها؟ أين نحن؟ لماذا لا توجد عندنا ألعاب عن السيجارة؟ لماذا لا توجد عندنا ألعاب عن علوم الصحراء؟ لماذا؟ لماذا لا توجد عندنا ألعاب؟ كل الأطفال من عمرهم الآن 20-21 مهووسون بأساسنز كريد الحشاشي، ويتعلموا تاريخ وحكايات مغلوطة عن طريق لعبة. أين نحن من ذلك؟ ولا تقل لي يعني إنها مهمات شخصية، لأن هؤلاء الأشخاص يأخذون دعم. أعطيك مثال، أيام الكورونا شركات الإنتاج العربية معظمها توقف، ونحن منها مثلا. شركات الإنتاج البريطانية توقفت أيضا وأخذت دعم. كل إنسان لا يعمل، صديقتي مثلا منتجة كانت تأخذ راتب من الحكومة لأنها توقفت عن العمل. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستكملوا ذلك في أمريكا. أنا عضو في مجلس إدارة جائزة الأمي العالمية، وهم يعتمدون على الإعلانات، وبسبب الكورونا الإعلانات توقفت. الحكومة أعطتهم مبالغ ضخمة جدا حتى لا تتوقف المهرجانات، لأن المهرجانات تعبر عن قوة الدولة الاقتصادية. فهم لا يتركونهم يقومون بعمل مهرجان عشان سواد عيونهم، لأنها تعبر عن القوة الاقتصادية. يريدون أن يستعرضوا أنه لم يهزمهم شيء، لم يكسرهم شيء، والإعلام هو ما يوضح ذلك عن طريق البرامج، المهرجانات، الاستمراريات إلى آخره. برنامج مثلا زي Got Talent غيروا الفورمات تماما ووضعوا الجمهور على شاشات، واستمر البرنامج، استمر، لم يتوقف. نحن توقفنا وكانت إعادات، صح؟
صحيح.
خطأ، أكبر خطأ. الوقت الذي يكون فيه هناك أزمات أو يكون فيه هناك اهتزازات عالمية يقوى الإعلام
وتصنع الفرص.
كل الناس كانوا في البيوت، كانوا سيشاهدون ما تقدم.
صحيح.
كنا نتجمع، ولكن نتجمع على التقرير اليومي
عن عدد الحالات،
لأنه كان شيء مهم بالنسبة لنا، وفعلا أصبح عادة يومية. فالعادة تصنع، يمكن أن تصنع العادة. لماذا يقولون أن برامج الصباحية مؤثرة جدا في حياة البشر؟ لأنها عادة. كما تشرب قهوة الصباح تتابع البرنامج الصباحي. ومعظم مقدمي البرامج الصباحية يحظون بشهرة واسعة جدا،
مع أن البعض معظم يكون في العمل وفي الدوامات، ولكن إلى الآن البرامج هاي
مهمة
جدا،
تصنع النهار، ومهم جدا وقتها. إحنا البرامج الصباحية متأخرة عن المفروض، البرنامج الصباحي قبل العمل أو أثناء العمل وانت رايح في الطريق للعمل.
ونحن حاليا في الكونغرس العالمي للإعلام، والجميع قاعد يتحدث عن مستقبل الإعلام، فأين ترين مستقبل الإعلام العربي؟
مستقبل
هل هو بخير؟ أو هل سيكون بخير؟
الإعلام هو جزء لا يتجزأ من الكل. عندما تتطور الصحة في العالم العربي يتطور الإعلام، عندما تتطور البنية التحتية يتطور الإعلام، عندما يتطور كل شيء حولك سيتطور الإعلام. ولكن ممكن أن أقول لك بصدق شديد أنه الإعلام بدأ الناس يفهمون مكانة الإعلام أكثر من السابق عندما بدأنا نحن. عندما بدأنا إقناع الناس بأهمية الإعلام كان أصعب، والوصول إلى الناس كان صعب، لأنك تتحدث أن الخبر تراه ثاني يوم، الآن الخبر تراه بعد ثواني، وكل إنسان أصبح إعلامي، كل إنسان يستطيع أن ينقل أي خبر في أي لحظة. ما يجب أن نفعله الآن هو تطويع التكنولوجيا الجديدة وتطويع ما يحدث حولنا من وسائط جديدة مع الإعلام التقليدي لتصنع منظومة متكاملة. عندما ترى أن الأطفال والشباب يتعاملون أكثر مع يوتيوب شورتس، الأفلام القصيرة في يوتيوب أو الأفلام القصيرة على الإنستغرام، أو يتفاعلون أكثر مع سناب شات إلى آخره، اصنع المحتوى الذي يمكن أن يرونه فيه في كل هذه الوسائط. يكون الأساس على التلفزيون التقليدي، لأن التلفزيون التقليدي لن يموت الآن على الأقل، ثم تخلق مجموعة من البرامج المصاحبة التي تنزل في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستطيع أن تجذب الأطفال والشباب. أكثر من 70% من الشعب من هذه الفئة، وما نقدمه لهم لا يتعدى 1%. كل التركيز على من هم في الثلاثينيات وطالع، لما هذه الفئة العمرية مظلومة ظلما شديدا، مظلومة أننا نتركهم مع شيء سيء زي كارتون نتورك، مظلومة أن نتركهم يشاهدون يوتيوب شورتس ويستقون منها معلومات مغلوطة من الآن وحتى آخر الدنيا، ولا تستطيع أن تمنحهم. أنا كشخص ممنوع على أولادي الموبايل، قرار عائلي، ليس أحسن شيء في الوجود، ولكن من الخوف. ولكن في فترة الكورونا اضطررنا أن نعطيهم آيبادز، وأصبح الآيباد جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.
صحيح.
وتعلموا من خلاله أن يتصلوا ببعضهم البعض على زوم. تعالوا وقل لهم الآن لا، خلاص الموضوع أصبح منتهي،
أصبح عادة،
أصبح عادة، أصبح هوس. فما الذي تفعله؟ تحاول أن تجعلهم يمارسون رياضة، يمارسون أشياء خارج البيت، تعطي مواعيد مثلا أنه أكثر من ساعتين في اليوم لا، وتعرف من داخلك أنهم سيكسرون القواعد عندما لا يرونك، لأنه أصبح فعلا هوس، يتصلون ببعضهم البعض الأطفال، هلا نلعب الآن. وما يحدث في التكنولوجيا، وتجد في كل الألعاب الجديدة على البلاي ستيشن يتجمعون مع بعضهم البعض فريق من بلاد مختلفة.
صحيح.
كيف يمكن أن تتحكم؟ كلمة التحكم ما كان يحدث لنا ونحن صغار مفقودة. عندما كنا صغار كان الأب أو الأم أقصى ما يقومون به هو متابعة الكتب التي سنقرأها قبل أن نقرأها، كم عدد الكتب التي ستقرأها. الآن ماذا يمكن أن تشاهد؟ ستشاهد كل أفلام يوتيوب شورتس، ستشاهد كل الألعاب الإلكترونية، ستشاهد كل الألعاب على البلاي ستيشن، ماذا ستفعل؟
التحدي صار كبير،
كبير جدا.
أستاذ نشوى، لو نختم حديثنا هذا بنصيحة لصناع المحتوى أو الإعلاميين أو الأسر، أي ما تريدين، لو نختم حديثنا بنصيحة واحدة، شو بتكون؟
مبدئيا نحن بحاجة إلى جيش جديد من الإعلاميين الحقيقيين الذين يتم تدريبهم تدريبا جيدا ليكونوا الصوت الحقيقي لمجتمعاتنا، ليس فقط في الداخل ولكن يكونون صوتنا في الخارج أيضا. الإعلام الذي ننتظر أن يكون حاضرا معنا لابد أن يكون إعلام يساعدنا ألا نكون خرس، لأنه عندما لا تجد من يتحدث عنك أنت أخرس مقطوع اللسان. ومهمة الإعلامي أن يتحدث عن مجتمعه وما به ويحلل ويمحص ويكون صوت الحق ويكون صوت من لا صوت له. فلابد من إنشاء مؤسسات تعليمية حقيقية تنشئ هذا الجيل الجديد. الأسرة، أعلم تماما وأنا أم وأعي ما أقول أنه أمر صعب، ولكن لابد من تضافر الجهود بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في الدولة للحفاظ على الأجيال الجديدة وتوجيههم التوجيه الصحيح. وإذا كان هناك ما يمكن أن تفعله الدولة بمؤسساتها من منع هذه الألعاب مهما كانت عن الدخول في بيوتنا فلتفعل، لأنه عملية أن تكون الأسرة وحدها هي المسؤولة لن تكون كافية على الإطلاق.
المسؤولية هي مسؤولية الجميع،
المسؤولية مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة وبين المسؤولين في الدولة. أما بالنسبة للمتابع، أنت من يخلق صانع المحتوى، أنت من يصنع صانع المحتوى، أنت من تعطيه الأهمية أو تدعه يذهب إلى الدرك الأسفل من التاريخ. أنتم من جعلتموهم شيء حاضر يومي في حياتنا، أنتم الملايين، أنتم من تغذون فيهم هذا الحس السيء أنه كلما كنت أسوأ كلما زاد عدد متابعيني كلما زادت النقود التي أحصل عليه. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. ما تفعلونه الآن ولو عن ضحك ولو عن ترفيه لو عن نطقطق عليهم، لا، أنتم تصنعوا وحوش تأكل أبنائنا.
وهذا كان حديثنا مع الأستاذة نشوى الرويني. شكرا لك على حديثك الرائع والشيق في حديث شمس.
الله يسعدكم يا رب، شكرا لك.
إن شاء الله عليك أستاذة نشوى.